الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. قلنا أيها الإخوة أن هذه الآية ذكرت نواقض الوضوء، ما بعض نواقض الوضوء، وأن الأصل في نقض الوضوء أنه لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من السبيلين، هذا الأمر الذي أجمع عليه العلماء لقوله سبحانه وتعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، فأجمعوا على أن ما خرج من السبيلين القبل أو الدبر فإنه ينقض الوضوء، أجمعوا على ذلك، واختلفوا فيما سوى ذلك، اختلفوا يعني غير هذا الناقض قد اختلف فيه أهل العلم، عليه يقول العلماء القرآن دل على ناقض واحد من نواقض الوضوء وهو الخارج من السبيلين من بول أو غائط، والبقية بقية نواقض الوضوء تحتاج إلى دليل، فإذا وجد دليل من السنة أخذنا به، وإن لم يوجد فالأصل بقاء الوضوء، إن لم يوجد دليل من السنة فالأصل بقاء الوضوء. الإنسان توضأ بمقتضى دليل شرعي، وزوال هذا الوضوء أو ارتفاع حدث هذا الإنسان يحتاج إلى دليل شرعي، لا يمكن أن ينتقض وضوءه إلا بدليل. فلننظر ماذا قال العلماء مثلا في قوله سبحانه أو لامستم النساء أو بقية النواقض أو بقية النواقض. قال أهل العلم نواقض الوضوء هي ما يبطل الوضوء، وهي أولا ما خرج من السبيلين من بول أو غائط أو ريح أو نحو ذلك، فهذا ينقض الوضوء، هذا ينقض الوضوء يعني يجعل الوضوء منتقضا، وينبغي لمن خرج منه شيء من القبل أو الدبر وكان متوضئا وأراد أن يصلي ينبغي أن يتوضأ، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال رجل لأبي هريرة ما الحدث يا أبا هريرة؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه فساء أو ضراط، فقال فساء أو ضراط يعني هذا هو الحدث، وإنما ضرب أبو هريرة مثالا على الحدث، وإلا فالبول حدث والغائط كذلك حدث، فخروج ما يخرج من السبيلين من بول أو غائط هذا كله ينقض من الوضوء. بل الإمام الشافعي ذهب رحمه الله قال ينقض ما خرج منهما ولو لم يكن نجسا أصلا، مثل الحصاة، لو أنه إنسان مثلا عنده حصاة مثلا في مجرى البول ثم خرجت هذه الحصاة الآن وكان متوضئا ينتقض وضوءه أم لا؟ فالشافعي يقول نعم ينتقض وضوءه وإن لم يكن الذي خرج منهما نجسا، فكل ما خرج من السبيلين من القبل أو الدبر، كذلك بعض الناس مثلا يخرج مش بول أو دم مثلا يكون مريضا فيخرج منه الدم من القبل أو من الدبر، كذلك هذا ينقض الوضوء إلا إذا كان معذورا، بحيث كمن كان به سلس بول مثلا فواحد الدم ما يستطيع أن يضبطه فيخرج من بوله من مكان البول أو من مكان الغائط، فعند ذلك حكمه حكم سلس البول، حكمه حكم سلس البول. الإمام أبو حنيفة والإمام الثوري قالوا ينقض الوضوء كل نجاسة تسيل من الجسد من أي موضع خرجت. ينقض الوضوء كل نجاسة تسيل من الجسد من أي موضع خرجت، من أي موضع خرجت تنقض الوضوء كل نجاسة تسيل من الجسد. وعلى ذلك أيضا عندهم أنه لو خرج الدم مثلا من غير المخرج المعتاد، عندهم عند بعضهم أنه ينقض الوضوء، عند بعضهم لو خرج الدم أنه ينتقض الوضوء، والصحيح خلاف ذلك، لأن هذا ليس حدثا، وما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. إذن الذي ينقض الوضوء أولا خروج البول أو الغائط أو الريح ما خرج من السبيلين من القبول أو الدبر، وثانيا أيها الإخوة قالوا خروج الودي والمذي، هذا ينقض الوضوء. خروج المني طبعا ناقض إجماعا يوجب الغسل، يوجب الغسل، لكن خروج المذي وخروج الودي هذا ينقض الوضوء. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، لمكان ابنته أي فاطمة، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، يعني يخرج من علي بن أبي طالب المذي ويكثر منه أن يخرج ذلك، أن يخرج المذي منه، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، واستحيى أن أسأله، أن يسأله، أمر رجلا أن يسأل النبي لمكان ابنته، أي لأنه زوج ابنته فاطمة، فهذا فيه الأدب مع الأصهار. قال فقال عليه الصلاة والسلام توضأ واغسل مذاكيرك، توضأ واغسل مذاكيرك. فخروج المذي أيضا ينقض الوضوء، ينقض الوضوء، والمذي نجس خلاف المني. المذي الذي يخرج عند التفكير في الشهوة أو قبيل عند المداعبة ونحو ذلك هذا نجس، هذا نجس، ومن كان متوضئا ينتقض وضوءه بخروج المذي. وأيضا من نواقض الوضوء قالوا النوم، المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك، هذا من نواقض الوضوء، النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك. النوم بعض العلماء قالوا لا ينقض الوضوء مطلقا، وهذا يحكى عن ابن عمر وبموسى الأشعري هكذا قالوا أنه لا ينقض مطلقا. قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. قال قلت سمعته من أنس عن قتادة يقول إي والله، قال سمعته من أنس، يعني يقومون ولا يتوضؤون، وفي لفظ ينتظرون الصلاة فينعسون حتى تخفق رؤوسهم ثم يقومون إلى الصلاة، يعني ولا يتوضؤون. فبعضهم قال النوم لا ينقض مطلقا، وآخرون قالوا النوم ينقض مطلقا، ينقض مطلقا. وشيء فرق بين كثير النوم وبين قليله وبين إذا نام مضطجعا أو نام متكئا أو ما نام متمكنا. فرووا أيضا هذا حديث ضعيف، ليس على من نام جالسا وضوء حتى يضع جنبه، هذا حديث ضعيف لا يصح. وقال بعضهم لا ينقض إلا نوم الساجد، لكن الذي ينظر ويتأمل أيها الإخوة بالأحاديث الثابتة في مسألة النوم يجد أن النوم ناقض للوضوء سواء كان قليلا أو كان كثيرا، لما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العين وكاء السح، قال فمن نام فليتوضأ. العين وكاء السح، حديث أخرجه أبو داود بسند حسن. السح اللي هي حلقة الدبر، العين وكاء يعني كالغطاء، العين وكاء السح يعني العين غطاء على حلقة الدبر كأنها المراقبة له. فإذا نام فمن نام فليتوضأ، إذا نامت العين انحل الوكاء، إذا نامت العين انحل الوكاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر هذا في أن النوم سبب من أسباب نقض الوضوء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. الإمام البخاري استدل بهذا الحديث على إيجاب الوضوء من النوم، استدل على إيجاب الوضوء من النوم، قال ما دام هذا يخشى أن يدعو على نفسه إذن نام، إذن عند ذلك لا يعلم ماذا يجري في نفسه أو في قلبه، من الخشوع. إذن يذهب يستغفر فيسب نفسه، إذن ربما خرج منه شيء ولا يدري، خرج منه شيء ولا يدري. وهذا هو الصواب أيها الإخوة، هذا والله أعلم الأقرب الصواب، أن النوم ينقض الوضوء إلا إذا كنت تدري ما يجري حولك. النوم الذي قلنا عنه هو نوم مستغرق بحيث لا يدري ما يجري حوله، فمن نام خفق خفقة أو خفقتين فعند ذلك لا ينتقض وضوءه. من خفق خفقة أو خفقتين أو أصابته السنة لكن يشعر ما يجري حوله، يعلم ما يجري حوله، يحدث هذا أحيانا، هذا لا ينقض الوضوء. لكن من نام نوما مستغرقا بحيث لا يدرك ولا يدري ما يجري حوله فهذا ينتقض وضوءه لقوله العين وكاء السه. وأما الصحابة رضي الله عنهم ينامون ولا يتوضؤون فيحمل على النوم غير المستغرق، النوم غير المستغرق، لأنه محال أنهم ينامون نوما مستغرقا وهم جالسون ويستغرقون في النوم ثم يقومون ولا يتوضؤون، وهم يعلمون أن النوم ينقض الوضوء، ولذلك كانوا ينعسون حتى تخفق رؤوسهم. هذا قالوا إذا كان يصيبه النعس، يعني مقدمات النوم تصيبهم السنة، لكن يدرون ماذا يجري حولهم ثم يقومون ولا يتوضؤون. فالنوم الذي هو نوم مستغرق هذا ينقض الوضوء، نوم مستغرق ينقض الوضوء. وللأسف بعض الناس عنده كبر في هذه المسألة، يعني في الجمعة تلاقي نايم، تقام الصلاة بتصحيح يقول قوم توضأ، بقول لك لا أنا متمكن. يا حاج شو متمكن؟ ما تمتك على الحيط وكذا ونمت من أول خطبة لآخرها ونوم مستغرق، شو بيحطوا لك فرشة؟ بعدين بقول أنا متمكن، أي متمكن فيها؟ فبعضهم عنده تكبر هالمسألة. قم يا أخي توضأ، الذي ينصحك بهذا يدلك على الخير. نام نوما مستغرقا لا يدري ما يقول. طبعا قلنا عند أبي حنيفة أن من صلى صلاة وهو غير متوضئ فهو كافر، كأنه كالمستهزئ بالله. صلى صلاة غير متوضئ يعلم هذا أنه على غير وضوء وصلى، قال كافر لأنه كالمستهزئ بالله تعالى. فهي مشكلة أن واحد توضأ يصلي صلاة ويعلم أنه على غير وضوء، كذلك واحد نائم. طب من تعلمت أنك نائم ومن حولك قال نمت نوما مستغرقا، استغرقت في النوم، مش والله خفقة أو خفقتين أو نعست قليلا واستيقظ، لا، فاستغرقت في النوم فيجب عليك أن تتوضأ، وانتقض وضوءك، انتقض الوضوء. ورحم الله أبا عبيد كان يقول كنت أقول أن من نام جالسا أو متمكنا لا ينتقض وضوءه، قال كنت أقول هذا القول، قال حتى دخلت مرة المسجد يوم جمعة، قال والناس جالسون ينتظرون الصلاة، قال فمررت بجانب رجل فشممت منه ريح، شممت منه الريح فأيقظته لأنه اقترب خطبة الجمعة، قال قلت له قم فتوضأ، فقال يا إمام أنت أفتيتنا أن من كان جالسا ومتمكنا فإن وضوءه لا ينتقض، الوضوء لا ينتقض مدام جالس ومتمكن، الوضوء لا ينتقض. فقال أبو عبيد قال أشهدك أني رجعت عن فتواي، ليس بعد الأين أين، على العين أين، أنا شميت الريحة يعني ما بدهاش كلام، قال أنا أشهدك أني قد رجعت عن فتواي، وانت نايم متمكن وأنا شممت الريح وأنا بجانبه، قم فتوضأ، رجعت عن فتواي أن من نام متمكنا لم ينتقض وضوءه ومن نام غير متمكن انتقض وضوءه. فالنوم أيها الإخوة على كل الأحوال ينقض الوضوء إذا كان نوما مستغرقا بحيث لا يدري ما يجري حوله. وأيضا من النواقض، هذا النوم ما ذكر في القرآن النوم، لكن كما قلت لكم في خلاف بين أهل العلم، فقلنا بعضهم قال النوم لا ينقض الوضوء مطلقا. ومن المسائل كذلك التي ذكرتها السنة وفيها خلاف اللي هي مسألة مس الفرج بلا حائل، مس الفرج بلا حائل، هذا أيضا يذكروه في النواقض، هل مس الفرج بلا حائل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ بعض العلماء قال مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة وهو مروي عن طائفة من الصحابة في حديث طلق بن عدي أن ابن علي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل يمس ذكره بعد أن يتوضأ، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما هو بضعة منك. والحديث رواه الإمام أبو داود بسند صحيح، قال: إنما هو بضعة منك. فالمعنى أن هذا الذكر، يعني هذا العضو، إنما هو كأي عضو في جسدك، بضعة منك، قطعة منك. فمسه بمعنى الحديث مسه لا ينقض الوضوء. وكذلك في لفظ أن الرجل السائر قال: بين أنا في الصلاة إذ ذهبت أحك فخذي فأصابت يدي ذكري. بينما أنا في الصلاة إذ ذهبت أحك فخذي فمست يدي ذكري، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما هو منك. هذا اللفظ بهذا الحديث رواه أبو داود، ولكن الإسناد فيه ضعف. فقالوا: مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا، مس الذكر لا ينقض الوضوء. وقال آخرون: مس الذكر ينقض الوضوء مطلقا. هذا مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام ابن حزم لقوله عليه الصلاة والسلام: من مس ذكره فليتوضأ. أخرجه أبو داود بسند صحيح، قال: من مس ذكره فليتوضأ، في رواية: من مس فرجه فليتوضأ. قال: وهذا حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن مس الذكر ينقض الوضوء. وآخرون كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه ورواية عن الإمام مالك، فرقوا بين مس الذكر بشهوة ومس الذكر بلا شهوة، فقال: مس الذكر بشهوة ينقض الوضوء، ومس الذكر بلا شهوة لا ينقض الوضوء. قال: نستطيع أن نجمع بين الحديثين، إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة من قطعة منك. قال: متى يكون الذكر كأنه بضعة منك؟ إذا مسسته بغير شهوة، إذا مسسته بغير شهوة يكون مثل أي قطعة منك في جسدك. وأما إذا مسسته بشهوة، عند ذلك من مس ذكره فليتوضأ. فقول للإمام مالك وكذلك اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى أن من مس ذكره بشهوة ينتقض وضوءه، ومن مس ذكره بلا شهوة لا ينتقض وضوءه. طبعا كل هذا بغير حائل، بغير حائل، يعني بدون حائل، يعني من خلف السروال أو نحو ذلك أو فوق الثوب، هذا لا ينقض الوضوء. لكن ما كان من غير حائل فمسه بشهوة ينقض الوضوء، ومسه بغير شهوة لا ينقض الوضوء. هذا هو الأقرب والله أعلم من أقوال أهل العلم، مسه بشهوة ينقض الوضوء، ومس الذكر بلا شهوة لا ينقض الوضوء، مسه بلا شهوة لا ينقض الوضوء. وآخرون قالوا: من مس ذكره قال فيستحب له أن يتوضأ مطلقا، يعني ربما يحدث مع الإنسان هذا يغتسل بعد الغسل وهو يلبس ملابسه يمس ذكره لا قصدا ولا عمدا، فهل هذا ينتقض الوضوء أو لا؟ هذا مسه بلا شهوة فلا ينتقض وضوءه والله تعالى أعلم. من النواقض كذلك أكل لحم الإبل، أكل لحم الإبل. قالوا: يا رسول الله، أنا أتوضأ من لحوم الغنم. قال: إن شئت توضأ، وإن شئت فلا تتوضأ، إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قالوا: أنا أتوضأ من لحوم الإبل. فقال: نعم، توضأ من لحوم الإبل. رواه مسلم، توضأ من لحوم الإبل. فيجب على من أكل لحم الإبل مطبوخة أو مشوية أو نيئة أن يتوضأ، أن يتوضأ. هذا مذهب الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه والإمام ابن المنذر، ومذهب أهل الحديث أن من أكل لحم الإبل فليتوضأ. وفي رواية عند أبي داود: توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم، يعني من أكل لحوم الإبل توضأوا، هذا أمر، والأمر يفيد الوجوب. فيجب على من أكل لحم الإبل أن يتوضأ، يجب. طبعا واحد يقول: إيش الحكمة؟ ما العلة؟ نقول: هناك حكم في الشرع قد تستخرجها أنت وتنظر الحكمة من هذا الحكم الشرعي، وقد لا تعرفها فتسلم لما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. القصة التي يريدها العوام أن النبي كان في نفر من أصحابه، فواحد أحدث، وقد كانوا أكل لحم جزور، فواحد أحدث، فحتى لا يحرج الصحابة قال: من أكل لحم جزور فليتوضأ. فهذه قصة ضعيفة من جهة السند، منكرة من جهة المتن، هذه قصة ضعيفة ليست صحيحة، هذه قصة ولا تصح أن تكون سببا في
في مسألة أنه من أكل لحم الإبل فلا يتوضأ. قال جالس بين أصحابي واحد أحدث فحتى ما يحرج الصحابة قال اللي أكل لحم إبل توضأ. هذه قصة باطلة يا إخوان. إذن الأمر المحكم البين أن من أكل لحم الإبل فليتوضأ. الآن مما اختلف في أهل العلم اللي هو مثلا في قوله سبحانه وتعالى أو لامستم النساء، أو لامستم النساء، هل لمس الرجل المرأة بدون حائل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ لمس المرأة بدون حائل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ فقوله سبحانه وتعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، هل لمس المرأة بلا حائل ينقض الوضوء يعني بدون حاجز هل ينقض الوضوء أم لا؟ ذهب الإمام الشافعي أن لمس المرأة ناقض للوضوء مطلقا مطلقا، هذا مذهب الشافعي مذهب ابن حزم، قالوا أن لمس المرأة ينقض الوضوء مطلقا حتى يعني لا يفرق بين الزوجة وغير الزوجة، يعني لو واحد صافح زوجته فصافح محارمه أخته عمته خالته وخرج للصلاة سلم عليه وخرج للصلاة قال هذا انتقض وضوء وضوء انتقض، قال لمس الرجل للمرأة بدون حائل ينقض الوضوء مطلقا، وخالفه الإمام أبو حنيفة محمد بن الحسن، وهذا القول مروي عن ابن عباس أن واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا. طبعا ما استدل به الإمام الشافعي ماذا استدل؟ قال قوله سبحانه وتعالى أو لامستم النساء، أو لامستم الآية واضحة لامستم النساء، أو لامستم النساء، أو في قراءة لمستم النساء، فقال هنا لامستم لمستم إنما هي بمعنى اللمس، فهذا مما ينقض الوضوء. ابن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن من أعلم الصحابة بكتاب الله، ماذا قال في قوله تعالى أو لامستم النساء؟ ماذا قال؟ قال الجماع ولكن الله يكني ما شاء بما شاء، ولكن الله يكني يعني ما قال أو جامعتم النساء، ذكر الكناية، فذكر كناية عن الجماع اللمس، اللمس. إذن أو لامستم النساء قال أو جامعتم النساء، هكذا معناه. هذا تفسير ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن. وركزوا معاي اللي بيعلم بتأمل الآية يجد فعلا أنه الآية تدل والله أعلم على ذلك، الآية تدل على ذلك. بداية الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق إلى آخر الآية، هذه طهارة بالماء عن الحدث إيش الأصغر. طيب وإن كنتم جنبا فاطهروا، هذه طهارة بالماء عن الحدث الأكبر صحيح. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، الآن بقولوا فتيمموا هذا بدل عن الطهارتين. الأول شيء ذكر الحدث الأصغر، الطهارة عن الحدث الأصغر وضوء، وإن كنت جنبا فالطهر الطهارة عن الحدث الأكبر الغسل. طيب فتيمموا بعدين، هذا بدل عن الطهارتين، عن الطهارتين. فقوله أو جاء أحد منكم من الغائط سبب للطهارة الصغرى اللي هو الحدث الأصغر، أو لامستم النساء بيان سبب للكبرى بمعنى جمعتم النساء، لأنه التيمم بدل يا أخواني عن إيش الوضوء والجنابة، يعني واحد كانت عليه جنابة وما وجد الماء ماذا يفعل؟ يتيمم، هو بدل الغسل كذلك. فالله عز وجل ذكر الطهارة من الحدث الأكبر حدث الأصغر، ثم ذكر أن التيمم يجزي عن الطهارتين. طب كيف نعرفنا عن الطهارتين؟ الطهارة الأولى اللي جاء أحد منكم من الغائط اللي هو الحدث الأصغر، أو لامستم النساء بتكون عن الحدث إيش الأكبر، لأنه تكون بدل عن الطهارتين، فالآية تدل على ذلك. لا تدل أن قوله سبحانه أو لامستم النساء بمعنى أو جامعتم النساء، أو جامعتم النساء. وأيضا الذي يدل على هذا أن عائشة فقدت رسول الله ليلة من الفراش، قالت فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدمه وهو في المسجد وهما منصوبتان، وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، فوقعت يد عائشة على قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، والنبي ما صلاته ما أنهاها وقال قد لمستني المرأة ولمس المرأة ينقض الوضوء، لا، لمسه. وكانت عائشة تقول: كنت أنام بين يدي رسول الله ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. يعني ما يسجد يزيح رجلها عليه الصلاة والسلام، فها قد أزاح رجلها، وربما مس قدمه ويصلي ولم ينتقض وضوءه، لم ينتقض وضوءه. وفي حديث رواه الإمام أبو داود والنسائي بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج ولا يتوضأ. اختلف في صحة هذا الحديث، لكن المقصود أن النبي كان يقبل بعض نسائه يقبل زوجته ثم يخرج ولا يتوضأ، يخرج ولا يتوضأ. فالصحيح أن لمس المرأة لا ينقض أي وضوء، سواء من المحارم أو غير المحارم. طبعا لمس غير المحرم حرام، حرام. واحد بيقول أحيانا ربما تمس يدي دون قصد أو عمد، يد امرأة لا تحلي دون قصد أو عمد، ينتقض وضوء؟ لا، سواء اللمس لامرأة تحل أو لا تحل، هذا لا ينقض الوضوء. حتى من لمس متعمدا ارتكب حراما، امرأة غير من المحارم، غير المحارم لمسها ارتكب حرام، لكن هل ينتقض وضوءه؟ لا. واحد سلم على ابنة عمته ارتكب حراما لكن لا ينتقض وضوءه، ارتكب حراما لكن لا ينتقض وضوءه. هذه النواقض على وجه الإجمال: خروج الدم مثلا من غير المخرج المعتاد الصحيح أنه لا ينقض الوضوء، تغسيل الميت صحيح لا ينقض الوضوء، قوله من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، هذا على الندب وليس على الوجوب. من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، هذا على الندب الاستحباب، يستحب لمن غسل ميت أن يغتسل ولمن حمل الميت أن يتوضأ على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب. والله تعالى أعلم، صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.